الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، آمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الدرس هو إن شاء الله الدرس القادم الأربعين القادم، سنتوقف بعده بعد الله المدة شهر، عندي سفر إن شاء الله سندرس الأسبوع القادم بعد الله إلى الأسبوع إلى يوم الأربعاء 3/4، سنتوقف إن شاء الله قريبا لمدة الشهر سبحانه وتعالى، ثم نستأنف بعد ذلك. هذا الدرس الذي معنا اليوم مؤلف فيه نبي العز رحمه الله تعالى، يختم فيه مبحث الرؤيا بذكر مسألة دار فيها الكلام بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي في المعراج، هل رآه أم لا؟ يتكلم عن هذه المسألة، ثم يختم هذا المبحث بما يشبه الوصية أو بيان السبل التي توصل بها المعطلة المؤولة إلى مذهب التعطيل والتأويل والنفي، ويذكر بعض هذه السبل والوسائل التي توصل بها إلى التعطيل. من هذه الوسائل يذكر التأويل الفاسد، يتكلم عليه، ثم يذكر بعد ذلك أيضا أن من وسائلهم تقديم العقل على النقل لا تعارض في زعمهم. يختم هذا المبحث بعدما يذكر هذه المسألة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي في المعراج، يختم هذا المبحث في هذين الملاحين الذين شهر شهرهما أهل التأويل والتعطيل في وجه أهل السنة، كلما أتى أهل السنة بدليل صحيح أو بآية من التنزيل أو بدليل صحيح من السنة، شهر هؤلاء المبتدعة المؤولة المعطلة في وجه أهل السنة هذين السلاحين، تأويل الكلام للوصول إلى التعطيل، والسلاح الثاني أن هذا الذي نقل أو المنقول يصادف المعقول، فيقدمون العقل على النقل لقواعد وبراهين ظنوها براهين وهي خيالات، سنذكرها إن شاء الله في محلها، إذا المحل أو موضوع على الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى على حسب التيسير، سيكون في المسألة الأولى مسألة الرؤية في المعراج، هل حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ثم بعد ذلك الكلام على السلاحين، سلاح التأويل وسلاح تقديم النقل، تقديم العقل على النقل، ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بالكلام على المسألة الأولى، واتفقت الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأى، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقال: فقد قص شعري مما قل. ثم قالت: حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نورا أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه مدها إليه بصره من خلقه. فيقول: والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه، النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. هذا طريق في نفي الرؤية، والله أعلم.
نعم نعم. محل هل أو الذي سبب الخلاف في هذه المسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الميعراج أم لا؟ الخلاف في فهم وتفسير الآيات في سورة النجم، قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذا جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة في بطحاء مكة ظهر له بالأفق الأعلى وسد الأفق، سد يعني إذا نظرت الأفق يعني هو ما مرمى البصر إلى ناحية الأفق ناحية السماء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فوجده قد سد الأفق له 600 جناح، كل جناح منها مثل مد البصر، يعني جبريل عليه السلام لم يظهر في صورته الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في مرتين فقط، المرة الأولى في الأرض في بطحاء مكة فسد الأفق من هول يعني ما هو من هول خلقته وعظم خلقته له 600 جناح، والمرة الثانية رآه على صورته الحقيقية في السماء. هذا قوله تعالى: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده، ما أوحى إلى عبده، إلى عبد الله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه السماء ليلة المعراج عندها جنة المأوى، يخشى القدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى. شيخ الإسلام يقول: لقد رأى من آيات ربي الكبرى، لو كان حصلت له رؤية العين لله جل وعلا لكانت كولة تذكر في هذا المقام، بدلا من لقد رأى من آيات ربي الكبرى، لو كان رأى ربه عيانا لكان هذا أولى بالذكر، لأن هذا أعظم هذا أعظم ما يحقق في هذه رحلة المعراج، لقد رأى من آيات ربي الكبرى. فالخلاف هنا في فهم وتفسير هاتين الآيتين، وجمهور السلف على أن المرئي هنا وجبريل عليه السلام رآه مرتين، مرة في كما قلنا في ضحاء مكة، ومرة في الأفق، ومرة في عند سدرة المنتهى في السماوات أو فوق السماوات في العلا. أقوال السلف في هذه المسألة تستطيع أن تقول إنها إما على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. منهم من ينفي الرؤية العينية مطلقا، وهو قول عائشة رضي الله عنها وابن مسعود، وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على هذا في كتاب الرؤية له، ذكر هذا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا الكتاب طيب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكتاب صغير وهو غلاب لكنه مليء بالنقول العظيم عن السلف، ينبغي لطالب العلم ان يطلع عليه. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لتعرف حقيقة مذهب السلف، وأن الأمة على هذا المثل الحق، أهل السنة والحديث على مذهب الإثبات ونبذ التأويل والتعطيل. وابن القيم يصف هذا الكتاب كلام الأئمة من شتى القرون، خاصة في مسألة العلو والفوقية. فابن القيم في هذا الكتاب ذكر أن عثمان بن سعيد الدارمي له كتاب الرؤية، وهذا كتاب ليس بين أيدينا، لأن عثمان بن سعيد الدارمي له الآن بين أيدينا كتابان، وهو كتاب الرد على الجهمية وكتاب أكثر المشهور نقد عثمان بن سعيد على بشر الجبريسي العنيف فيما افترى على الله من توحيد. اي نعم، وذكرنا لكم من قبل كلاما على هذين الكتابين، خاصة من كتاب السعيد. اذا عثمان بن سعيد الدارمي حكى في هذا الكتاب اتفاق الامة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه في المعراج، هذا القول الاول. القول الثاني مأثور عن ابن عباس انه رأى بعينه، وهذا رواه ابن خزيمة بإسناد ضعيف. والقول الثالث انه رآه بفؤاده، مأثور عن ابن عباس كذلك. والقول الرابع التوقف، لا نقول رآه أو لم يره، وهو قول سعيد بن جبير والقرطبي المحدث، صاحب المفهم، لأن كلمة القرطبي تطلق على اثنين، المفسر والمحدث. المفسر صاحب الكتاب الموجود بين أيديكم، الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي الأحكام، والقرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم، في شرح اختصار القرطبي لصحيح مسلم، يعني هو اختصر صحيح مسلم ثم شرحه في المفهم، هو مطبوع وموجود بين أي الناس، فهو كتاب نفيس وفيه فوائد عديدة، والحافظ ابن حجر ينقل منه كثيرا من فتح الباري، وهذا الكلام قاله الفتح. إذا هذه الأقوال الأربعة تلخص كلام السلف في مسألة الرؤية في ليلة المعراج. وهذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد، ولا يترتب عليها لا تنظير المخالف ولا التبديع ولا غير ذلك، فهي ليست من مسائل العقيدة التي يضلل فيها المخالف ويبدع، فالأمر فيها يسير، لذلك المؤلف سيختم هذا المبحث بكلمة جميلة يقول: ونحن أحوج إلى تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل أنه رآه والتقى به. نحن أحوج في هذا من تقرير رؤيته للرب جل وعلا، وإن كانت رؤيته للرب جل وعلا أعظم وأجل، لكن رؤيته للرب جل وعلا لا يترتب عليها اعتقاد البتة ولا إشكال في نفيها أو في إثباتها، إنما الذي يترتب عليها وصول اعتقاد لقاءه بجبريل ورؤيته له، لأنه الذي يتلقى منه الوحي ويتلقى الوحي عن طريقه، يتلقى الوحي الذي أرسله أرسل به جبريل رب العزة سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. فنحن أحوج إلى تقرير رؤيته لجبريل أيا كان أيا كانت الرؤية على صورته الحقيقية وعلى غير صورته، نحن أحوج إلى تقرير هذه الرؤية لأن يتوقف عليها مسائل الوحي التي يبلغها جبريل عن الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. الذين يقولون أن المعراج كان مناما هذه مسألة أخرى. لماذا؟ مسألة أخرى يعني من جهات متعددة. لو كان المعراج مناما والإسراء مناما لما حصلت الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالإسراء والمعراج حصلت الفتنة وارتد الناس وحصل فتنة عظيمة. كيف يذهب من المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى ويرجع في ليلة واحدة؟ هذا لا يكون. فحصل فتنة، ثم إن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يطلق على الروح والجسد، أما في المنام فكل إنسان ممكن يطلع في المنام أشياء لا تتم له في الدنيا ولو عاش عمر النور. ممكن كل يوم في المنام مثلا يذهب يصلي في مكة، كأنه صلى صلاة في مكة وكأنه اعتمر وحج كل شيء، فلا ليس هناك إشكال ولا اعتراض ولا يعترض الناس على من يرى في المنام انه حج او اعتمر او ذهب الى مكه او ذهب الى بيت المقدس. ليس هناك اشكال ولا اعتراض، لكن الاعتراض الانسان يقول بانه بعد ذلك في اليقظه. فلو كان هذا فعل او كان مقصود به في المنام ما حصلت المعارضه من كفار قريش ولا حصلت فتنه في اناس ارتدوا عندما سمعوا ذلك. الى امور كثيره، الادله كثيره والامر فيه بحث متسع. ولما وصف لهم صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ووصف لهم العير التي راها في الطريق الى بيت المقدس وصدقوه في هذا الى غير ذلك. فالامر اذا كان في المنام فانه سهل ولا احد يعترض عليه، لكن الاعتراض جاء لأن هذا حصل في اليقظة. إذا تحصل لكم الآن أن الأقوال في هذه المسألة أربعة وقد تكون ثلاثة: من ينفيها مطلقا، من يثبتها سواء بالعين أو بالقلب، من يتوقف. والأمر كما قلنا يسير، قال: اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. وقلنا لكم هذا دليله ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل في آخر صحيح مسلم حديث أبي أساسة: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. وجاء في مسند أبي يعلى بإسناد ضعيف يوم القيامة أول يوم نظر فيه عين إلى الله جل وعلا. يوم القيامة أول يوم نظر فيه عين إلى الله جل وعلا. هذا فيه كوثر ابن حكيم هو ضعيف ورواه يعلى ورواه كذلك الديلمي ورواه الخطيب ولا معول عليه. قال واتفقت الأمة على أنه لا يرى أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، منهم من نفى الرؤية بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وذكر كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء وهو اسمه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وكتاب مطبوع ومشهور بين الناس. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق تلميذها حيث حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما قلت. ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عن أبي هريرة. جاء في رواية حكاها ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قال نعم. إذن أبو هريرة اختلف القول عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع الرؤية في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال أنه رآه بعينه، وهذا كما قلنا لكم رواه مقدمة بإسناد ضعيف. وأيضا كلام ابن عباس فيه احتمال، فإنه قال نص كلامي أنها رؤيا عين، رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا عين لم يذكر متعلق الرؤيا، لم يذكر متعلق الرؤيا، فيحتمل أن تكون رؤيا عين للرب جل وعلا أو لجبريل عليه السلام. رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به، يعني في وليس نصا يعني في قوله ولقد رآه نزلة أخرى. وروى عطاء بن أبي رباح عنه أنه رآه بقلبه، وفي روايات أنه رآه بفؤاده، وهذه رؤية الفؤاد كرؤية المنام، رؤية الفؤاد كرؤية المنام لا إشكال فيها. ثم ذكر القاضي عياض أقوال وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، ليس هناك نص ولا شيء يقطع النزاع في ذلك. والمعول فيه على آية النجم أو آيتي النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، وهي على الاحتمال، وهي على الاحتمال رأى جبريل عليه السلام أو رأى الرب سبحانه وتعالى، والتنازع فيها مذكور والاحتمال لها ممكن. هذا انتهى إلى هنا كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء. قال المؤلف تعليقا على كلام القاضي وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية دنيا ممكنة، الرؤية كما قلنا في أول كلام ممكنة لكنها لم تقع، ممكنة لكنها ليست واقعة. لماذا قلنا أنها ممكنة؟ ممكنة لأن موسى عليه السلام سألها وهو كريم الله جل وعلا وأعلم الناس في زمانه بربه، فلو لم تكن ممكنة لما لها، لأن الأنبياء أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولو لم تكن ممكنة ما اختلف السلف في إثباتها للمعراج. ولو لم تكن ممكنة ما اختلف السلف في إثباتها. قال ما قال في إثباتها. قال فإن الرؤية في الدنيا ممكنة. إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. شيخ سليم تيمية رحمه الله تعالى يقول: لقد تدبرت عاما ما صنفه المسلمون في هذه المسألة قريبا من 100 مصنف. يعني شيخ الإسلام رجع فيها إلى 100 مصنف، 100 رسالة أو كتاب، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صحابي ولا عن إمام أنه رآه بعيني رأسه. أنه رآه بعين رأسه. هذا مجرد السلف من فتاوى صفحة 500. يقول: بل ورد ما يدل على نفي الرؤية. النصوص الواردة تؤيد قول من يقول بنفي الرؤية. ما هي النصوص الواردة؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. يعني كيف أراه؟ وفي رواية: رأيت نورا. وفي رواية أخرى تفسر تلك هو مسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات وجهه معناها كما قال أبو عبيد قاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، يعني جلال وجهه ونوره. سبحات وجهه يعني جلال وجهه ونوره. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالمؤلف يقول: فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى نور الحجاب، أنه رأى نور الحجاب. ومعنى قوله نور أن أراه، النور الذي هو الحجاب يمنع رؤيته، نور الحجاب يمنع رؤيته أو يمنع من رؤيته. فأن أراه، يعني كيف أراه وقد حال بيني وبين رؤيته نور الحجاب، فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا صريح في نفي الرؤيا. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية له تعليقات كثيرة، منها قوله نور أن أراه. بعض الناس صحفها وقرأها نوراني أراه، نوراني. وأنت رأيت عندك الكتاب ولم تجعل فواصل بين الكلمات، كتبت أن أراه بعد كلمة نور بدون فواصل، تستطيع أن تقرأها نوراني، نوراني أراه. بل قد سمعنا بعض شيوخ الأفاضل ينطقها كذا، ينطقها كذا نوراني أرى، وكتبناها كذا. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يقول: صحفه بعضهم إلى نوراني. قال ابن القيم: هذا خطأ لفظا ومعنى، هذا خطأ لفظا ومعنى، لأن ما بعده من الروايات وما قبله يدل على أنه حال بينه وبين روايته نور الحجاب. يقول ابن القيم أيضا: سمعت ابن تيمية يقول: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه. كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه. هذا ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية وأيضا هو مذكور في الكتاب الكبير الذي يسمى بالتفسير القيم من كلام ابن القيم. ابن القيم جمع له تفسير من تفسير القرآن من كل ما كتبه آيات هنا وهناك، فجمعها بعض الناس في تفسير سماء التفسير القيم، يعني من كلام ابن القيم. ابن القيم لم يؤلف تفسيرا كما تعلمون، كما جمع أيضا كلام ابن تيمية في التفسير في كتاب أيضا على هذا النحو. ثم قال وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، وهذا كما قلت ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في كتاب الرؤية لعثمان بن سعيد، لأن هذا الكلام تبحث عنه في كتاب الرد على الجهمية فلا تجده، هو أيضا ليس في النقب، لكن ابن القيم عزاه في هذا الكتاب تبع الرؤية، هو غير موجود بين أيدينا كما قلت لكم. يعني مئات الألوف من الكتب إلى الآن لم تطبع، وهي من أو في عداد المحفوظات، قد تجدها في يوم من الأيام موجودة في خزائن مخطوطات في بريطانيا أو في تركيا أو في أمريكا أو في أوروبا أو في دمشق في الظاهرية هناك، أو قد تكون هنا في مصر حبيثة دول الكتب المصرية، كتب كثيرة جدا نحن نتكلم عنها وليست موجودة الآن. يكفيك أن ابن تيمية قبل قليل اطلعت هذه المسألة على 100 مصنف مما كتب في هذا المجال، 100 مصنف. احنا اصلا في الرؤيا ذكرنا لكم كم مصنف، حوالي 4 أو 5 مصنفات، الرؤيا للقرطبي ورؤيا ذكرنا لكم رؤيا الجرجي وهي مأخوذة من كتاب الشريعة، وذكرنا لكم البيهقي، وذكرنا لكم ما ذكره اللالكائي في، ورؤيا ايضا لابن النحاس. يعني لو عددنا بالكثير نعد مطبوع 4 كتب، أين الذي اطلع عليه ابن تيمية 100 مصنف هذه المسألة؟ والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. وحكى عثمان ابن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، لكن بعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، يعني ان الرواية عن عباس انه رأى بفؤادي او رأى في عين رأسه موجودة، ان كانت ضعيفة مذكورة في عين رأسه، لكن الخلاف في ابن عباس مشهور. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. يقول المؤلف يختم هذه المسألة بكلمة جميلة، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لرب تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى من رؤية جبريل ومن دونه على تكملة كلامه في ذلك الكتاب، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها. يعني واحد قال والله أنا أتوقف في رؤيته لربه جل وعلا من العراق، لا يترتب على هذا طعن في الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولا نقول له أنت الآن عندك ناقص في الإيمان بالرسل أو بالكتب أو نحو ذلك. لا لا، واحد توقف في إثبات الرؤية في المعراج إثباتها أو تثبيتها لا يترتب، لكن لو واحد قال أنا لا أؤمن بإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأنه كان يلتقي به ويراه ويسمع ويسمع القرآن، نقول له هذا قادح في عقيدتك، لأنك قبل أن تؤمن وتأخذ هذه الشريعة لابد أن تعرف وتؤمن بمصدر التلقي وكيف تلقاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أول كتاب صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، أول كتاب صحيح البخاري قبل ما يذكر الإيمان والطهارة والصلاة والصيام إلى آخره بدء الوحي. أريد أن يبين لك كيفية نزول الوحي وطرق نزول الوحي حتى تؤمن به وتعرف هذا الوحي الذي سيتلى عليك وتسمعه كيف تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وممن تلقاه، وكيف كان ينزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام الأخير قال ابن القيم في كتاب التبيان التبيان في أقسام القرآن. التبيان في أقسام القرآن. قال فيه ثم أخبر عن رؤيته لجبريل، عن رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل، ثم يقول وهذا يتضمن أنه ملك. كم الآن لماذا أتى المؤلف هذا الكلام؟ لأن الفلاسفة ينكرون وجود الملائكة. الفلاسفة يقولون بأن الملائكة هؤلاء خيال، وأن الملك هذا إنما خيال لا حقيقة له، وبعضهم يسمين عقل الفحال. فهو يريد أن يرد بهذا الكلام على هذا الاعتقاد الفاسد، يثبت أن هذا الملك له حقيقة في الخارج، وأنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي من الله جل وعلا، يأتي به ويعلمه إياه. فيقول ابن القيم وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر، لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم أنه العقل الفعال وأنه ليس مما يدرك البصر. وحقيقته عندهم عند الفلاسفة أنه خيال، خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان. ولهذا كان تقرير رؤيته لجبريل أهم. إذا تقرير رؤيته صلى جبريل أهم من تقرير رؤيته للرب جل وعلا في المعراج، مع أن رؤية الرب جل وعلا أعلى وأعظم بلا شك. لكن لما تكلم هؤلاء الفلاسفة وزن هذه في رؤية الملك وانكروها وقالوا انها خيالات لا تدرك، كان تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم جبريل والتقاء به لها اثر عظيم في مسألة الايمان بنبوته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بل قال لان رؤيته لجبريل عليه السلام اصل الايمان، لا يتم الايمان الا باعتقادها. لو واحد قال لا انه لم يلقى جبريل ولم يرى ولم يجلس معه، خلاص هذا معناه هو انكر كل وحي، انكر الوحي كله. فيقول قيم لان رؤيته لجبريل اصل الايمان، لا يتم الايمان الا باعتقادها، ومن انكرها كفر قطعا. من انكر رؤيته لجبريل عليه السلام ولقاءه به كفر قطعا. طيب من اين اتى بهذا الوحي؟ هذا هو هدم الشريعه. ثم قال فغايتها ان تكون مساله نزاع لا يكفر صاحبها اللي هو رؤيه الرب جل وعلا، اما رؤيته لربه تعالى، يعني المعراج، فغايتها ان تكون مساله نزاع لا يكفر صاحبها باتفاق. وقد صرح جماعه من الصحابه بانه لم يره، وقال في اخر الكلام وان كانت رؤيه الرب تعالى اعظم. هذا الكلام ممكن ان تراجعوه في كتاب التبيان في احكام القران. اذا كلام ابن القيم الذي نقله المؤلف هنا نقله من كتابين، من اجتماع الجيوش الاسلاميه وكذلك من التبيان في احكام القران. وهذا يدل على توسع المؤلف رحمه الله تعالى، توسع المؤلف وانه تعب هذا الشرح الذي بين ايدينا، هذا الشرح الذي بين ايدينا في مجلد واحد جمعه لنا من مئات المجلدات، كتب مطبوعه وكتب بعضها مقبول، وخاصة كتب الشيخين. طبعا في عصره لم تكن الكتب متوفره، يعني الان مجموع كتاب ابن تيميه عندنا كله موجود في 27 مجلد، كله موجود غير الكتب الاخرى. دار التعارض موجود، هذه السنه النبويه موجود، السبعينيه كلها موجوده، لكن في عصر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الكتب كلها ترسخ باليد، والكتاب يكون المجلد صدر هكذا تتنقل فيها تحمل معك اعمال. كان واحد وهي بعض السلف المحدثين يسافرون يحمل معه 40 بعير، يحمل معه 40 بعير كتب يكون منها على 40 بعير عشان ينتقل من مكان الى مكان. فتعبوا في الملك رحمه الله تعالى كما ترون في عزونا في كلامه في الكتب اجتهد كثيرا في تلخيص هذا الكلام من كتب الشيخين خاصة وكتب الأئمة بعامة. وأحيانا كما علمتم لا يذكر من نقل عنه لأنه عاش في عصر في حرب على السنة وحرب على سنة تيمية وحرب على أهل الحق وأهل الحديث، فكان يذكر هذا بدون أن يعلم صاحبه. وهذا فعله بعض الناس في عدد من الرسول. يقال ان في بلاد الهند احد الزملاء الذين خرجوا من الجامعة الإسلامية في تلك البلدان ذهب الى هناك، وكان هناك شيخ كلما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب يسب ويشتمه فيتكلم عليه كلاما بذيئا، فجاء هذا الداعي الله جل وعلا في كتاب التوحيد ونزع اسم المؤلف من عليه، يعني نزع اسم الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله عليه من على الكتاب، واعطى هذا المجلد كتاب التوحيد لهذا الشيخ. قال اريدك ان تعطيني رايك في هذا الكتاب لاقرا فيه او لاقرا فيه هل جيد او غير جيد. فلما قرا الشيخ الكتاب واتى في اليوم الثاني قال هذا الكتاب جيد جدا في علم غزير آيات وأحاديث وفوائد وآثار، لمن هذا الكتاب؟ أين مؤلفه؟ قال هذا الذي أنت كل يوم تسبه وتشتمه فتستفتح مجلسك بسبه وتختمه بسبه. هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ استغفر وتاب وأناب وصار يدعو للشيخ الإمام محمد في مسجده بدلاً من كان يدعو عليه. فأحياناً بعض الناس تأخذ العزة بالإسم واسم الشخص من بغضه له ومما سمعه له عن أن يعتقد الحق، فلو قاله ذلك الشخص وهذا حق الماشر سنتين رحمه الله تعالى. ثم انتقل المؤلف على ذلك إلى بيان القواعد التي قعدها المعطلة والأسلحة التي شهروها في وجه السنة. هذه القواعد ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها في الصواعق المرسلة ولخصها وحصرها في أربعة أشياء. ابن القيم في الصواعق المرسلة تكلم فيها في أولها على التأويل، وقسم الكلام على التأويل إلى فصول في معنى التأويل وانقسام التأويل إلى فاسد وصحيح، إلى أن جاء للفصل الرابع والعشرين. قال فيه الفصل الرابع والعشرون في ذكر الطواغيت، في ذكر الطواغيت الأربع التي انهدم بها أصحاب التأويل الباطل معاصي الدين. إذن هذا الفصل الرابع والعشرين يذكر فيه ابن القيم أربعة طواغيت يقول ابن القيم هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاصي الدين، هدموا به صروح الدين، وأول ما هدموا به العقيدة. هذه الطواغيت الأربع ما هي؟ أولا قولهم إن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين. يعني هذا أول طواغيت من الطواغيت، الكلام الذي جاء في الوحي أو في الوحي إنما هو كلام لفظي لا يفيد علما ولا يحصل به يقين إلا بشروط هم وضعوها 10 شروط. إذا توفرت هذه 10 شروط في هذا الكلام الذي هو الوحي أخذوا بها، وإلا ردوه وهذه 10 شروط هم يعني اخترعوها من عند أنفسهم. من ضمنها عصمة الرواة، عظمة الرواه الذين نقلوا الآثار. طبعا دعاء العظمة لغير الأنبياء هذه مثلا ما ذكر أحد إلا هؤلاء. والأنبياء كل ما في قضية العصمة الصغائر والكبائر كلام أهل العلم معروف، أما عصمة غيرهم فلا يجرؤ أحد أن يتكلم. من أين نأتي برواه معصومين؟ هذا قالوه ليرد به الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول ورواها الثقات، رواها الثقات الصادقون الذين لم يعرفوا الكذب لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هذا الطاغوت الأول، وطبعا له تفصيل. الطاغوت الثاني ذكرنا لهم كثيرا، يقول قولهم آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقائق لها. مجاز كل ما تأتي في آية الصفات يقول لك هذه مجاز، مجاز عن القدرة، مجاز عن القوة، مجاز عن الأمر، مجاز عن كذا، مجاز عن ذلك، أي شيء يقول هذا مجاز سهل. لذلك يذكرون عن بشر بن الريثي أنه لما جاء أصحابه يقولون له ماذا نصنع مع هؤلاء الذين يأتون بالنصوص؟ هل نرد لهم النصوص؟ قال لا ترد لهم النصوص، لأنكم إذا رددتم النصوص أو غرتم صدوره ولكن تلطفوا في ردها بالتأويل. بالتأويل كل ما تأتي بشيء ينزل ربنا يعني ينزل أمره، وجاء ربك جاء أمر ربك، جاءت ملائكة ربك، الرحمن على الأرض استوى، استوى أمره، استوى استولى. وقس على ذلك بما لا ينتهي وتضطرب العقول في ماذا أو بماذا نؤول وإلى ماذا نؤول. هذا يقول اليد القوة، وهذا يقول يد النعمة، وهذا يقول يد القدرة إلى ما لا نهاية له. فهذا الطاغوت الثاني. الطاغوت الثالث قولهم بأن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، يعني لا تفيد العلم، يعني لا يصلح أن نأخذ بها في الاعتقاد. تفيد العمل عندهم، تعمل فيها الطهارة والصلاة والصوم والحج، لكن لا يصح أن تعتقد بها. طب ماذا تريدون؟ نريد الأخبار المتواترة. نأتيكم بالمتواتر كما أتيناكم في الكلام في أحاديث الرؤية. تقولون لا، المقصود رؤية هنا رؤية إدراك، رؤية يعني علم، رؤية معرفة، ليست رؤية عينية ولكن رؤية معرفية علمية. أتيناكم بالمتواتر فأول سؤال، أتيناكم بغير المتواتر قلتم هذه أخبار. الطاغوت الرابع إذا تعارض العقل والوحي، قد قدم العقل. إذا تعارض العقل، عقل هؤلاء مع الوحي والنص والشرع، قالوا لا، لابد أن نقدم العقل على النص. وهذه شيخ الإسلام كلم فيها في كتاب كبير هو درء عرض العقل والنقل، مثلا مستقلة تكلم فيها وناقشهم مناقشة موسعة جدا في هذا الكتاب. درء تعارض العقل والنقل، يعني منع تعارض العقل والنقل. العقل السليم الصحيح الصريح مستحيل يناقض ويعارض النقل الصحيح. هذه لابد قاعدة عندك ثابتة، أن العقل السليم الذي فيه ليس فيه شبهات وليس فيه خرافات وليس فيه تعطيل مستحيل يتعارض مع الوحي الصحيح الذي المنقول إلينا بطريقة صحيحة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذا الكتاب في مناقشة المسألة، والكتاب مطبوع في 10 مجلدات وقد تزيد في بعض المسائل. لذلك ابن القيم بعد أن ذكر هذا قال فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت بنيانه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب. خلاص أصبح الإسلام كل ما تزيد نص يقول لك ما أسهل التعامل مع هذا مع هذا، كما قال الشاعر بما ذكرنا لكم في غرق التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طول ورم تنزيها. خلاص امسك سلاح التأويل اضرب به، أو قل أو قل لا ندري المعنى كما لا ندري الكيف، أول أو طول. فعند الرحمن والعرش استوى كتب كذا او كالف لام ميم، يقولون لا ندري معنى هذه ولا معنى هذه، فوضع الجميع. فمعناه ان الوحي الذي نزل للهدى والنور الشفاء نزل للتعمية ولم ينزل للهداية، ولم يكن كتاب هداية وشفاء ونور وتبيان. وذكرنا لكم خطورة هذا الكلام والرد عليه وأحلناكم على أول فتوى الحملة الكبرى. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى الآن في هذا المقطع سيتكلم على مسألة التأويل وما جنى به المؤولة باستخدام هذا السلاح على الشريعة، وكيف هدموا معاقل الدين بهذا السلاح. وذكرنا لكم من قبل ان التأويل يطلق على ثلاث اشياء: التأويل صحيح يطلق على التفسير والبيان، والتأويل يراد به حقيقة ما يؤول اليه الامر، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح للمعنى المرجوح بغير قرينة. قال رحمه الله تعالى وقوله بغير إحاطة ولا كافية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم جل وعلا ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، كما أنه لا يحاط به علما فكذلك لا يحاط به رؤية. ثم انتقل إلى مسألة التأويل فقال وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. سبق الكلام عند قوله لا تبلغ الأوهام على معنى الوهم والفهم والإدراك، المقصود هنا لا تبلغ الأوهام يعني الظنون، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. المعتزلة والأشاعرة، فإن المعتزلة أراق أنفسهم ونفوا الرؤية، والأشاعرة فسروها بالرؤية العلمية والمعرفية، وذلك يقول تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى في القواعد المرسلة في المجلد الأول في الفصل العاشر في الفصول التي ذكرتها لكم يقول أن الفصل العاشر بأن التأويل شر من التعطيل. الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل. لماذا؟ يقول لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. يعني هذا المؤول قبل أن يؤول فإنه وقع في ذهنه أولا التشبيه، ففر من التشبيه إلى التعطيل. يعني هو لم يؤول إلا لأنه خاف لما وقع في ذهني التشبيه، تشبيه الخالق المخلوق، ظن أن هذا هو ظاهر النصوص، ما وقع في ذهني هو الفاسد، فشاب لما شبه الله جل وعلا بعبده فر من هذا التشبيه بالتعطيل، فراء التعطيل اسهل، فوقع الامر الثالث وهو كما يقول ابن القيم في النية تشبيه بالعدل وبالمعلومات، لأنهم في الأخير وصلوا لأن الإله أو الرب ليس وصفا من الصفات، وهذا يصلح أن يكون وصفا للعدم، وذلك كله دل على أنهم يتلاعبون بالنصوص، فوقع الوقت الأول في هذه الأمور الثلاث: التشبيه ثم التعطيل ثم التلاعب بالنصوص. هذا كلامه في الصواعق المرسلة من الجزء الأول صفحة 171. يقول: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. يعني لو كان هناك دليل يدل على وجوب صرف معنى هذا اللفظ عن ظاهره يصبنا إليه، كما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده ولو عدته لوجدت ذلك عندي. الحديث صحيح مسلم. إذن آخر الحديث يفسر أوله، فهذا العلم يذكرونه مثالا للتأويل الصحيح الذي دل عليه دليل. ذكرنا لكم من قبل أن النصوص يعني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جاء لفظ التأويل، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يتأول القرآن. يعني ايه؟ كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تأويل الأمر امتثال المأمور أو نفس المأمور. أقيموا الصلاة، إذا أردت أن تسأل واحد تقول: ما تأويل أقيم الصلاة؟ تأويلها صلي. ما تأويل آت الزكاة؟ تأويلها آت الزكاة، نفس المأمور. وتأويل النهي الانتهاء عن المنهي، وهذا له أمثلة كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق في الفصل العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل، يعني في بيان التأويل. يقول الفصل الثاني: انقسام التأويل الى صحيح وباطل. الفصل الثاني اصول الفقه لكم: انقسام التأويل الى صحيح وباطل. تأويل اللفظ يعني النوع الباطل، كتأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، يعني بأول عشان هو مش ماشي مع عقله، لا يتمشى مع عقلي أو فهمي، مش ماشي مع مزاجه أو مفهومه، فيقوم بتأويله. يقول: فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة، هذا كله ينقله المؤلف هنا من السواعق المعقدة في المجال الأول صفحة 201 من طبع الدار العاصمة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقتضه المبين أو المبين أو المبين الهادي لكلامه. إن الله والحق المبين، المبين المظهر الموضح والذي أنزل كلامه هدى وهداية فعل الناس وبيان الناس ولم ينزل للتعمية، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. لو كان هذا غير مراد لكان أتى في هذا النص أو في نص آخر ما يدل على وجوب صرف هذا المعنى الى معنى اخر، لان القرآن نزل للهداية والشفاء وهو دواء، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، بيانا للنهي، هذا بيان للنهي وهدى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. فالقرآن نزل هداية وشفاء وبيان، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحق به القرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد، لم يكن بيان ولا هدى. يعني لو قالوا ان هذا المعنى غير مراد، كل ما تاتيه بنص يقول هذا غير مراد، هذا غير مراد. طيب كيف، ماذا نصنع الان؟ من الذي يحكم؟ عقل عقل فلان وعقل فلان وعقل فلان وعقل العالم الفلاني لا يأتي بدون العقول. إذا قلنا أن هذا غير مراد، فيكون القرآن لم ينزل الهداية والشفاء. يقول فالتأويل إخبار بمراد المتكلم، إخبار بمراد المتكلم الذي يقول ينزل ربنا يزعم معناها ينزل أمره، فهذا إخبار. فإذا كان هذا الإخبار موافق للواقع الصواب فهو حق، وإن كان غير موافق يكون هذا كذب، يكون هذا كذب على الله جل وعلا وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وينقل هذا الكلام الشيخ، وفي هذا الموضع هو المؤلف، وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهمه، فإن المقصود فهمه مراد المتكلم في كلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان هذا إخبار بالذي يعني المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. وهذا هو الذي فعله على أنهم كذبوا على الله جل وعلا وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن قالوا أن هذا ليس مقصود به المعنى الظاهر اللائق لله جل وعلا، ولكن معناه كذا وكذا. إذا فتحوا باب للقرامطة والباطنية والصوفية والاتحادية، وكل يلج من هذا الباب في التحريف، ويدخل التحريف ولا يترك نصا من النصوص إلا حرفه بدعوى أنه غير مراد. كيف يعرف مراد المتكلم؟ يقول يعرف بطرق، أن يصرح بأن هذا المعنى غير مراد وأن المعنى المراد كذا وكذا، أو أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في الواقع، زي السماء معروف المراد بالسماء، الأرض معروف المعنى الأرض، المعاني الشرعية الحج الصوت، إنما يأتيك الاتحادية وحوش الوجود يفسرون الحج بأنه الحج إلى حج القلب حول العظم. هذا تأويل باطل خطير. الحج ليس الحج تذهبون إليه، ولكن المقصود بحج آخر، وأن يطوف القلب حول العظم بدل أن يطوف الإنسان بالبيت الحرام. فيأتي واحد ينقض هذا الكلام، الثالث ينقض الكلام الثاني، فتنهدم قواعد الدين وتنهدم قواعد الله. يقول ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر الواضح ولا يبين بقرينة صفحة بالكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وموضع كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كان أتى بالمصدر المؤكد، وقال تعالى إنكم ترون ربكم عيانا، يعني بالأعين كما ترون هذا القمر في الظهيرة، أو كما ترون الشمس في الظهيرة، أو كما ترون القمر في ليلة البدر. هذا مما يؤكد أن مراد الرؤية العينية، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع لهم القرائن المؤكدة كان صادقا في أخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولاقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، كذب على الله، كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. يعني هذا هو التأويل المذموم، هذا هو التأويل المذموم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.